الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: العلامة الثانية من علامات أهل البدع والأهواء اتباع المتشابه. الصفة الثانية هي التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن. مثال ذلك ما أخرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. لا يزال حديثنا موصولا بارك الله فيكم في خاتمة الرسالة التي عقدها الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى للكلام على علامات أهل البدع والأهواء. والعلامة الثانية معنا هي اتباع المتشابه، والمقصود أن أهل البدع يتبعون المتشابه من الأدلة الشرعية ويستدلون به ويحتجون، محاولين أن يطوعوه على حسب أهوائهم وآرائهم، فيأتون بالأدلة المتشابهة ويفسرونها على حسب آرائهم وأهوائهم، ويتركون في مقابلها الأدلة المحكمة الصريحة. ومن هنا نستطيع أن نتبين معنى المتشابه. ما هو المتشابه الذي يتبعه أهل البدع؟ المتشابه عند أهل العلم هو الذي يحتمل أكثر من معنى، وخلافه المحكم، وهو الذي ليس له إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد. فالمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، هو الذي يمكن أن يفسر على أكثر من وجه. فهذا هو الذي يأتي إليه أهل البدع ويصرفونه إلى الوجه الذي يناسب آراءهم وأهواءهم. هذا هو معنى اتباع المتشابه. وهذه العلامة قد نص الله تبارك وتعالى عليها في شأن أهل البدع، فنحن نستدل عليها من خلال النص. يقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ، أي انحراف عن الحق ومرض من قبيل الشبهات التي تعارض المعتقد الصحيح وتعارض الاتباع والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أهل البدع ولا شك. ولهذا سماهم السلف بأهل الأهواء، لأنهم يتبعون أهواءهم من الأدلة الشرعية. فهؤلاء في قلوبهم زيغ وانحراف عن الحق، ما علامتهم؟ يقول تعالى: فيتبعون ما تشابه منه، أي من الكتاب. يأتون إلى الآيات المتشابهة التي تحتمل معاني متعددة فيتبعونها ويتأولونها على ما يريدون. والقصد من ذلك بينه الله عز وجل في تمام الآية فقال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي إنهم يريدون بذلك الفتنة، يريدون بذلك أن يفتنوا المسلمين المؤمنين، وأن يصرفوهم عن الصراط المستقيم، وأن ينشروا بدعهم بين المسلمين. فهذه فتنة عظيمة. كما أنهم أيضا يبتغون تأويل هذا المتشابه، والمراد بالتأويل هنا في أحد القولين الحقيقة. ولهذا قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم حقيقته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الآية إذن بيان علامة من علامات أهل البدع، وهي من أظهر علاماتهم التي يمكن من خلالها الاستدلال عليهم، وهي اتباع المتشابه. وبخصوص هذه الآية أيضا قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد معناها، وهو ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: فأما إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يستدل عليهم بالعلامة التي ذكرها الله عز وجل: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي هذه علامة تدلكم عليهم، فأولئك الذين سمى الله، أي تستدلون بهذه العلامة على أن هؤلاء هم فعلا الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، وبالتالي تتعاملون معهم بالاجتناب والترك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا لهذه العلامة، وهو المثال المعروف من شأن الحرورية الذين هم الخوارج. فذكر الأثر المشهور عن سعيد بن جبير، أو قبل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا أثر مشهور علقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم في صحيحه، وهو أن ابن عمر كان يرى الخوارج شرار الخلق، ويقول: انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذا تصديق ما نتكلم فيه، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، وهي متشابهة من جهة لفظها، من جهة أن لفظها يحتمل معاني متعددة، ولكنها لما أنزلت في الكفار تبين أن المراد بها الكفار لا المؤمنون، ولكنهم يعمدون إلى التشابه الذي هو في معنى الآية، يمكن أن يفسر على غير ما عهد في سبب النزول، فيأتون بهذه الآيات من خلال ألفاظها المتشابهة وينزلونها على المؤمنين. طيب، ما مثال ذلك؟ جاء بأثر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت. إذن تأمل في هذا المثال، لأنه مثال دقيق ويعرفك بحقيقة شأن أهل البدع وخطورته. الآن أتوا إلى قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتذكر قول ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. إذا رجعت إلى سبب نزول هذه الآية فإنك تجد أنها نزلت في اليهود الذين بدلوا حكم الله عز وجل. وما صورة التبديل؟ أنهم عمدوا إلى حكم الزنا في التوراة وهو الرجم، فغيروه وجعلوه الجلد مع التحميم، ونسبوا ذلك إلى التوراة وإلى ما أنزله الله تعالى. فهذا هو معنى التبديل. التبديل كما قال غير واحد من أهل العلم: أن يحكم بغير ما أنزل الله، وأن ينسب هذا الحكم إلى الله، مع نسبة هذا الحكم إلى الله وإلى دينه وشرعه. فالآية إذن نزلت في الكفار، ونزلت في صورة التبديل، فجاءوا إلى لفظ الآية المتشابه، وهو: ومن لم يحكم بما أنزل الله. لا شك أن هذا عموم، الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون مبدلا، قد يكون مستحلا، قد يكون مستكبرا، قد يكون عاصيا فاسقا، يحكم بغير ما أنزل الله لشهوة وهوى. فلا شك أن الآية لفظها يمكن أن ينصرف إلى هذه المعاني. كذلك: فأولئك هم الكافرون، هذا قد ينصرف إلى الكفر الأكبر أو إلى الكفر الأصغر. فعمدوا إلى الآية التي نزلت أصالة في الكفار، وعمدوا إلى لفظها المتشابه، فاستغلوا هذا التشابه ونزلوها على المؤمنين. ولهذا قالوا: إذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، لأنهم نزلوا نص الآية عليه. طيب، والذي يكفر؟ يجيئون بقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذي يكفر يعدل بربه، يعني يأتي بشخص آخر أو بشيء آخر يسويه بالله سبحانه وتعالى، أو يتعبد إليه أو يتقرب له أو يعتقد فيه الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى. والذي يعدل بربه فهذا لا شك فيه، وبالتالي يحكمون على الأم بالكفر. يا ليتهم يقتصرون على الحكام وحدهم، ولكن يعدون الحكم كذلك إلى سائر الأمة بدعوى أنهم راضون بالحكم بغير ما أنزل الله. وهذا الذي نسمعه الآن من جماعات التكفير. عندما نسمع جماعات التكفير نجد أنهم يكفرون المجتمعات، يكفرون المجتمع الإسلامي بأكمله. لماذا؟ يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعندما تقول لهم طيب هذا بالنسبة للحكام، الحكام هم الذين حكموا بغير ما أنزل الله، فلماذا تكفرون سائر المجتمع؟ يقولون لأن المجتمع راض بهذا الذي يصنعه الحاكم من الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا هو المعروف عن الخوارج من قديم، ليس هناك شيء جديد. فهذا مثال واضح جدا لاتباع المتشابه، ومعلوم أن موقف السلف من هذه الآية هو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وتبعه على ذلك العلماء من السلف والخلف، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما يكون كفرا أصغر. يكون كفرا أكبر بالاستحلال أو الجحود أو تفضيل حكم غير الله على حكم الله أو التسوية بين حكم غير الله وحكم الله إلى غير ذلك من الأحوال. ويكون كفرا أصغر إذا كان على سبيل الهوى أو الشهوة أو المعصية أو المحاباة أو الرشوة أو غير ذلك، طالما أنه لم يستكبر عن حكم الله تعالى أو لم يجحده أو لم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله فيه هذا التفصيل بإجماع السلف. قال الشيخ رحمه الله فهذه الآية مثلا امتطاها الإخوان والمسلمون في ترسيخ منهجهم ومبدئهم، وهو تكفير الحكام من العصاة الموحدين، فاستدلوا بها على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا كفر اعتقاد، كفرا مخرجا من الملة. ونسوا أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قد ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه فسر هذه الآية بأنها كفر دون كفر. وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يحكمون على صاحب ذنب بالكفر ما لم يستحله. هذا الذي ذكرته آنفا في الكلام من جهة موقف أهل السنة من هذه الآية ومن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وأما الذي ذكره الشيخ من شأن الإخوان المسلمين فهذا ما أشرت إليه في الكلام، هذا الذي نسمعه الآن من جماعة التكفير والإخوان منهم، فإن الإخوان تكفيريون كما هو معلوم. طبعا لسنا نتكلم عن كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان، لأن جماعة الإخوان كما هو معلوم من منهجهم تجميعيون، يأتون بالتكفيري وبغير التكفيري وينتسب إليهم كل أحد، لكن نتكلم على الذي يعتنق نفس منهج الإخوان. هناك فرق بين الذي يعتنق منهج الإخوان وبين الذي ينتسب إلى جماعة الإخوان أو هو موجود ضمن صفوف الإخوان. فنحن نتكلم على الذين يعتنقون المنهج، المنهج تكفيري ولا شك، هذا الذي قرره سيد قطب، وهذا هو الذي عليه الإخوان وهو الموجود في كتبهم من غير إشكال. فهؤلاء يستدلون بهذه الآية على نفس النحو الذي كان من الخوارج منذ مئات السنين. قال رحمه الله إذن فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف ومنهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، هو كفر عمل لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر. ونحن إذا بينا هذا الأمر ووضحنا هذا الحكم لا يعني ذلك أننا ننتقص من الحكم بغير ما أنزل الله ونهون من شأنه كما يرمين به أعداء الإسلام والسنة، حاشا وكلا والله، ولكننا نحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مهم بارك الله فيكم، وليس المقام مقام التفصيل والتأصيل لمسألة الحكم بغير ما إن هذا طويل جدا، لكن معلوم لدينا جميعا صحة ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله عند أهل السنة والجماعة ليس من قبيل الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله. هذا هو الفرق الجوهري والحقيقي بين أهل السنة وبين الخوارج في هذه المسألة. فأهل السنة لا يعدون الحكم بغير ما أنزل الله كمثل دعاء غير الله، لأن دعاء غير الله لا شك في أنه من الكفر الأكبر ولا يحتمل تفصيلا. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فليس عند أهل السنة كذلك، ولهذا قبل التفصيل. التفصيل لا يكون إلا في معصية، وأما الكفر فإنه لا يفصل فيه بين مستحل وغير مستحل، هذا التفصيل إنما يكون في المعاصي كما قال الشيخ، وكما هو معلوم من معتقد أهل السنة أن العاصي لا يكفر عند أهل السنة إلا إذا كان مستحلا، فالمعصية هي التي يفصل فيها بين الاستحلال وبين عدم الاستحلال، وإذا لم يكن مستحلا فإنه لا يكفر. وأما الكفر فإنه لا يفصل فيه بين مستحل وغيره، فمن ذبح لغير الله تعالى لا يقال له أنت مستحل أم لا، هناك عذر بالجهل، هناك عذر بالتأويل، هذا شأن آخر، لكن نحن نتكلم على مسألة الاستحلال. مسألة الاستحلال لا دخل لها في مسائل الكفر على الإطلاق، فإذا دخلت مسألة الاستحلال في أمر من الأمور فهذا دليل واضح على أن هذا الأمر ليس من الكفر في شيء، وأنه معصية كسائر المعاصي. فالحكم بغير ما أنزل الله عند جميع أهل السنة والجماعة هو على هذه الشاكلة، ليس من قبيل الذبح لغيره أو النذر لغيره أو دعاء غيره. فإذا رأيت الرجل ينزل الحكم بغير ما أنزل الله منزلة هذه الأشياء فاعلم أنه خارجي تكفيري، كمثل ما يقول هذا الحازمي الضال الذي يجعل الحكم بغير ما أنزل الله من قبيل دعاء غير الله ويقول إنه كفر أكبر بإجماع السلف، كذا قال بجهله وضلاله، عامله الله تعالى بما يستحق. وكما بين الشيخ رحمه الله ليس هذا يعني إطلاقا أننا نهون من شأن الحكم بغير ما أنزل الله، بل نحن نقول بكل وضوح إنه كبيرة من الكبائر، بل هو أكبر من الكبائر، ولكن نحن نحكم على الأشياء بحكم الشرع لا بحكم الهوى. فنحن عندما نقول مثلا القتل ليس بكفر، فهل نحن نهون من شأن القتل؟ عندما نقول الحلف بغير الله شرك أصغر ولا يكون شركا أكبر إلا إذا اقترن به من التعظيم ما ينافي أو ما يكون أعظم أو أكبر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهل هذا تهوين من شأن الحلف بغير الله؟ فهؤلاء الجهلة من الخوارج والتكفيريين عندهم أن الأشياء لا تقدر قدرها إلا إذا حكمنا عليها بالكفر، يعني الشيء لا يكون مهما عندهم ولا نقدره عندهم إلا إذا حكمنا على من تركه بأنه كافر، فهذا ضلال عظيم وجهل كبير، فنسأل الله السلامة والعافية. نحن نحكم على الأشياء بحكم الشرع لا بحكم الهوى، فالشرع هو الذي دلنا على أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس من الكفر الأكبر، ليس من قبيل دعاء غير الله أو الذبح لغيره أو النذر لغيره، فعلينا أن نقبل حكم الشرع وعلينا أن نقبل ما اتفق عليه السلف، ولا يجوز لنا أن نترك هذا تحت ضغط العاطفة وعدم التهوين من شأن الحكم بغير ما أنزل الله وما أشبه ذلك من الدعاوى. قال الشيخ رحمه الله: أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا ويرون الإثارة عليهم في المنابر والمحاضرات ونحو ذلك، ويستغلون الحوادث لإثارة الشعب عليهم، ويمهدون ويوطئون للخروج عليهم بأقوالهم وبأفعالهم وبنحو ذلك. فلما كان هذا مبدأهم وهو مبدأ الخوارج عطفوا النصوص ولووا أعناقها لكي تخدم منهجهم ويخرجونه إلى الناس باسم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم احتجوا بمثل هذه الآية على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وكذبوا وضلوا سواء السبيل، وليس في هذه الآية دليل لهم. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تأكيد لما سبق. الشيخ يؤكد لنا حقيقة هذه الجماعة الضالة وأنها تسير على سنن الخوارج وتتبع المتشابه كما هي عادة أهل البدع والضلال. وبهذا ينتهي كلامنا على العلامة الثانية من علامات أهل البدع، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونكمل في المجلس المقبل إن شاء الله عز وجل، وإن كانت هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب طفل رضيع؟ أحيانا يكون الطفل يبكي محتاج للرضاعة وتزامن بكاؤه مع دخول وقت الصلاة. نقول: أما تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية فلا يجوز تحت أي عذر من الأعذار، وفي مثل هذه الحالة لا بأس بالتجوز في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصغير فأتجوز في صلاتي كراهة المشقة على أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنقول لأختنا في هذه الحالة إنها تتجوز في صلاتها وتكتفي بالقدر الواجب فقط من الذكر والقراءة ونحو ذلك، أما أنها تخرج الصلاة عن وقتها فهذا لا يجوز. هذا هو السؤال الواحد الذي وردنا الآن، فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.